وتنتهي قصة موسى عليه السلام طبعا بأحداث أعظم وأكبر بعد هجرته إلى فلسطين وضياعهم في فلسطين بعد أن رفض بنو إسرائيل دخول بيت المقدس بالقوة ورفضوا القتال ورفضوا الجهاد ولم يطيعوا رسول الله، فشأنهم في كل زمان تردد وخيانة وخداع وعبدوا العجل ويعني فعلوا من السوء تجاه نبي الله الشيء الكثير. تجلت هنا المؤمنات الصابرات بينما هم هؤلاء خضعوا وخانوا وضلوا وضاعوا. ولم يذكر لنا التاريخ متى مات هؤلاء، متى ماتت زوجة موسى عليه السلام، متى ماتت أمه، متى ماتت آسيا، لم يذكر لنا التاريخ هذا التفصيل، ولا يعنينا بشيء كثير. الذي يهمنا هو العبرة، المعنى العظيم، هذا الذي يهم، أنهن لهذا الرسول العظيم من أولي العزم من الرسل من بداية نشأته إلى صراعه العظيم، وهن سند واضح بلا تردد. الإنسان سبحان الله لما يجد من حوله يسنده، زوجته تسنده، أمه تسنده، لما يجد من حوله يسنده يقوى، يكون أصبر. وأراد الله سبحانه وتعالى أن يخلد لنا هذا المثل، فذكر ذلك في كتابه الكريم. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. يا إخواني يا أخواتي، هذه الآية ليست آية بسيطة، المثل للمؤمنين، المثل امرأة. أي تكريم للمرأة أعظم من هذا التكريم؟ يا مؤمنون، الرجال منكم والنساء، اقتدوا بهذه المرأة لتكن هي المثال لكم. الله سبحانه وتعالى يضرب بها المثل. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة. ما أرادت قصور فرعون ولا أموال فرعون، ولم تغرها هذه الدنيا وهي بيدها زوجة فرعون الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى، الذي كان يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. فرعون الذي كان لا يرد، فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. ما كان يرد له طلب، ما كان يرد له أمر، كان يعبد عبادة وهي زوجته، كانت الدنيا بيدها بيدها. مهما وصلت المرأة اليوم من غنى ومن أموال ومن ترف، لن تصل إلى هذه المكانة. ملك مصر بيدها تتصرف به، والناس يعبدون زوجها عبادة، عبادة يعبدونها، وأنا ربكم الأعلى. كانت تستطيع أن تأخذ الدنيا وتملكها. ماذا أرادت؟ ما أرادت كل هذا. ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. هو زوجي نعم، لكن لا أريد أن أكون في أي علاقة معه. انقطعت العلاقات بانفصال العقيدة، تنقطع العلاقات. الله سبحانه وتعالى يعلمنا هذا الأصل، أصل الولاء والبراء، أن الإنسان يوالي ويبرأ بسبب العقيدة وليس بسبب النسب. نوح عليه السلام لما يقال له إنه ليس من أهلك، عن ابنه إنه ليس من أهلك، هنا البراء يحدث من امرأة. امرأة تعلن البراء من زوجها الملك الطاغية الكافر. نجني من فرعون وعمله. المرأة المؤمنة لا يجوز لها على الإطلاق أن تتبع زوجها إذا ضل، أن تسير وراءه إذا انحرف، أن تعصي إذا عصى. كلا، لها شخصيتها، لها عقلها، لها فكرها، لها مسؤوليتها، هي التي ستحاسب عن نفسها. لا يصح للمرأة على الإطلاق أن تكون تابعة ماذا يريد الزوج تسير وراءه، بل تنظر هل يسير على الحق فتعينه، يسير على الباطل تعدله، فإذا أصر تتبرأ منه. هذا النموذج الذي يضربه الله عز وجل للمؤمنين، نموذج بالتخلي عن الدنيا من أجل الآخرة. ابن لي عندك بيتا في الجنة. نعم نأخذ من الدنيا ولا تنسى نصيبك من الدنيا، لكن الهم الرئيسي يجب أن يكون هم الآخرة. والمبدأ الآخر أننا نبني العلاقات بناء على الولاء لله رب العالمين، ونرفض أن نوالي العصاة والمنحرفين واليهود والطغاة ومن والاهم، نرفض ذلك. الأصل أن نسير على الحق. ومريم المثال الآخر، مريم ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. إذن الله سبحانه وتعالى هنا يضرب صفات رئيسية لمريم، ويضرب صفات رئيسية لآسيا. الصفات الرئيسية لآسيا أنها تعلقت بالآخرة وتخلت عن الدنيا رغم أنها بيدها، والصفة الرئيسية الثانية أنها تبرأت من المنحرفين والطغاة. وصفات مريم العفة، هذا مثل للمؤمنين رجالا ونساء، العفة الشرف، أحصنت فرجها. كيف ولدت؟ نفخنا فيه من روحنا. ولادتها معجزة لكنها عفيفة شريفة. ومن صفاتها صدقت بكلمات ربها وكتبه، أوامر الله عز وجل، ما جاءنا في القرآن نصدق به ونؤمن به ونتبع ما جاء من أوامر على لسان الرسل. حقيقة التصديق، التصديق ما هو تصديق لسان، تصديق عمل. ومن الصفات الجميلة التي كانت لها حتى تكون مثلا للمؤمنين، وكانت من القانتين عابدة. فالمؤمن مطلوب منا أن يتصف بهذه الصفات. يا نساء اليوم حدثوني، حدثوني عن دين أو مذهب أو جماعة أو دولة تكرم المرأة هذا الإكرام. حدثوني عن أي مذهب جعل المثال الذي يجب أن يقتدى به امرأتين. هذا هو ديننا في تكريمه للمرأة، هذا هو ديننا في رفع شأن المرأة. علموا أبناءكم ذكورا وإناثا أن يقتدوا بآسيا وبهؤلاء النساء الصالحات وبمريم ابنة عمران التي لعلها أعظم امرأة في التاريخ. جاءت أحاديث كثيرة تشير إلى أن أفضل نساء العالمين على الإطلاق هي مريم بنت عمران. فنحن نتحدث عن امرأة هي من أفضل ما خلق الله عز وجل من البشر، ويعدونها في منزلة الصديقات التي هي منزلة بعد الأنبياء، بعد الأنبياء الصديقات. ومنزلة الصديق والصديقة منزلة أعلى من الشهيد، منزلة أعلى من الأبرار، هي أعلى منزلة بعد منزلة الأنبياء عليهم السلام. فنحن نتكلم عن امرأة في أقصى درجات المجد وأعظم درجات البشر، مريم بنت عمران. قصتها تبدأ بأمها، تلك المرأة الصالحة التي نشأت في بيت المقدس وكانت عابدة متبتلة زاهدة راغبة فيما عند الله عز وجل، انقطعت عن الدنيا وتعلقت بالآخرة. وكان ذلك في زمن الأنبياء، في زمن زكريا عليه السلام. وكان زكريا ومعه مجموعة من العباد الكبار والرهبان الكبار يتبتلون لله عز وجل في بيت المقدس، شرفه الله تعالى وطهره من رجس يهود. زكريا كان يتولى رعاية بيت المقدس، وكان زوج أم مريم كذلك من الرهبان الكبار في بيت المقدس، وكان لهما الشرف الأعظم بين العباد في ذلك المكان. وكان من عادة الناس الذين أحبوا الدين وأقبلوا عليه، كان من عادتهم في ذلك الوقت أنهم ينذرون أحيانا بعض أولادهم لخدمة بيت المقدس، يقولون هذا الولد محرر، يعني تركته حرا لله عز وجل لا ينشغل بشيء آخر، فيأخذ الولد من صغره ويتربى في بيت المقدس ويخدم هذا البيت العظيم المقدس عند الله عز وجل. وتبدأ قصة مريم بنذر نذرته أمها. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فهذا بيت كريم مصطفى مختار، الله سبحانه وتعالى اختار هذا البيت، بيت عمران وزوجة عمران وبنت عمران وحفيد عمران. هذا البيت بيت عظيم، جعله الله سبحانه وتعالى من المكان الكريمة أن ذكره مع آدم ونوح وإبراهيم عليهم السلام. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. سمع الله سبحانه وتعالى لنداء امرأة عمران، إذ قالت امرأة عمران ربي، هذا النذر الذي نذرته، ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. قبل أن تلد قالت هذا الولد الذي سألده سأجعله محررا لبيت المقدس. فلما وضعتها هنا استدركت، ما كان من عادتهم أن يخدم البيت إلا الأولاد إلا الرجال، أما أن تخدمه امرأة فلم يحدث. فتحجبت واحتارت وبدأت تناجي الله سبحانه وتعالى، قالت ربي إني وضعتها أنثى، ما كانت حاسبة حسابها أنها ممكن تكون أنثى، وقدر الله سبحانه وتعالى أن تكون أنثى. الله سبحانه وتعالى يقول والله أعلم بما وضعت. بدأت تقول وليس الذكر كالأنثى، يعني ليس من العادة أن يخدم البيت المقدس أنثى، ليس الذكر كالأنثى في خدمة بيت الله الحرام. ثم قالت وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. جاءت الروايات الكثيرة تشير إلى أن كل إنسان أول ما يولد من كراهية الشيطان للبشر ومن كراهية الشيطان لآدم وذرية آدم ينخزه الشيطان فيبكي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من مريم وابنها، ما مسهما الشيطان، لأن امرأة عمران استعاذت بالله بهذا الدعاء وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فتقبلها ربها بقبول حسن. الله سبحانه وتعالى هنا يشير إلى إشارة، ما الذي يمنع أن تقدم المرأة من الخدمات للدين ما يقدمه الرجل؟ هذا معنى سامي، تقبلها ربها بقبول حسن. أنت تقولين ليس الذكر كالأنثى في خدمة البيت، الله سبحانه وتعالى قبل ذلك، فلا حرج أن تخدم مريم بيت المقدس. تساءل العلماء في ذلك الوقت هل هناك شيء يمنع أن تكون المرأة محررة؟ فوجدوا أن ما في شيء يمنع، هذه عبادة، هذه خدمة بيت الله الحرام، إذن لا إشكال. واتفق العلماء على أنه لا مانع من قبول المرأة في خدمة بيت المقدس. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. سبحان الله شبت بسرعة، بعض الأولاد سبحان الله يكون أطول من عمره وأضخم، بعض البنات عمرها 10 سنين تجدها كأنها امرأة. كذلك كانت مريم عليها السلام، كبرت بسرعة، أنبتها الله سبحانه وتعالى نباتا حسنا. وكفلها زكريا. في قصة كفالة زكريا لها، كيف كفلها زكريا؟ كان من عادتهم أي ولد محرر يتولاه واحد من الرهبان الذين في بيت المقدس، هو الذي يتكفل بأمره، هو الذي يربيه. فلما جاءت هذه البنت الكل تنافس على أخذها لسبب مهم، أنها ابنة آل عمران، ابنة عمران الرجل العظيم، وزوجته المرأة العابدة من بيت عظيم، هذه من ذرية الأنبياء، فكلهم كان يريدها أن يربيها هو. فتنافسوا فقالوا نجعل الله سبحانه وتعالى يحكم بيننا. فأخذوا الأقلام، وكان عندهم نهر يجري وقيل هو نهر الأردن، فذهبوا إلى النهر ورموا الأقلام، فمشت الأقلام كلها مع النهر إلا قلم زكريا عليه السلام، بمعجزة عجيبة من الله بدأ يسير عكس النهر، وكان نبيا كما نعلم من أنبياء الله. فكفلها زكريا. الله سبحانه وتعالى يقول وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. هذا المشهد لما كانوا يرمون الأقلام في القرآن، ما كنت لديهم يا محمد إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، لما كانوا يختصمون على مريم ما كنت حاضرا. هذا من العلم الغيب الذي يأتينا في القرآن الكريم، نحن عندما نفهم هذه القصص أيضا نفهم القرآن الكريم. يقول الله سبحانه وتعالى وكفلها زكريا. فبدأ زكريا النبي يربيها. إذن بنت من أسرة كريمة عابدة عظيمة ويربيها نبي من أنبياء الله، فأي شرف وأي عظمة تلقتها مريم عليها السلام، وتعلقت بالعبادة وتعلقت بالله وتعلقت بالآخرة وزهدت في الدنيا، وكانت عفيفة شريفة طاهرة ولية عابدة، واشتهر أمرها بين الناس. زكريا عليه السلام دخل عليها يوما في فترة الشتاء، فوجد عندها فاكهة الصيف. طبعا في ذلك الوقت ما في ثلاجات ولا فريزرات، ما في طريقة لحفظ هذه الفواكه، فكيف تكون عندها فاكهة الصيف في وقت الشتاء؟ وأيضا لم يحدث هذا مرة واحدة، وإنما عدة مرات متكررة يدخل عندها في فترة الصيف يجد فاكهة الشتاء. يقول الله سبحانه وتعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب، في كل مرة يدخل عليها يجد عندها رزقا، وجد عندها رزقا. طبعا الرزق لو كان عاديا ما ذكر، ولو كان طبيعيا ما استغرب منه زكريا. قال يا مريم أنى لك هذا، من أين لك هذا؟ إذن رزق عجيب، رزق غير عادي. قالت هو من عند الله، كرامة من عند الله عز وجل، تأتيها بها الملائكة، أمر الدرجة العظيمة السامية من العبادة، من حبها لله تعالى ومن إكرام الله سبحانه وتعالى لها. أي عظمة أي شرف ذلك. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، من حيث لا يحتسب يأتي الرزق. الله سبحانه وتعالى هو الرزاق، نحن لا نرزق، أهلنا لا يرزقون، رؤساءنا في العمل لا يرزقون، كبار القوم لا يرزقون، الله هو الرزاق، هو من عند الله. لما رأى زكريا ذلك المشهد تمنى الولد، تمنى أن يكون له ولد، لأن ما كان جاءه يحيى بعد، تمنى أن يكون له من الولد الصالحين كأمثال مريم عليها السلام. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وجاءته البشرى عند ذلك بيحيى عليه السلام. لكن نرجع إلى قصة مريم. مريم عليها السلام بدأت تتعلق بالعبادة، وكان لها مكانا شرقيا، شرقي بيت المقدس. خرجت عن بيت المقدس وعن ازدحام الناس في المدينة تريد أن تصفو، فانتبذت منهم مكانا شرقيا واتخذت لها حجابا. إذن انطلقت نحو مكان في شرق بيت المقدس وعزلت نفسها عن الناس حتى تتفرغ للعبادة. وأخذت مريم تشب على هذه العبادة وتنقطع لعبادة الله منذ لحظات إدراكها الأولى إلى أن صار عمرها 15 سنة وهي متعبدة منقطعة عن البشر متبتلة لله عز وجل. ولذلك تسمى مريم البتول، تبتلت، انقطعت للعبادة، لم تنشغل بشيء من أمر الدنيا، وكان زكريا عليه السلام هو الذي يتكفل بها. عندئذ حدث المشهد العظيم، حدثت الظاهرة الغريبة التي نتج عنها رسول عظيم من أولي العزم من الرسل، عندما جاء جبريل إلى مريم بأمر من الله رب العالمين لكي تبدأ بحمل وولادة عيسى عليه السلام.